جفوك تسولا وإهانة تبت أيادي العصبة الأذناب.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته طيبين طاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن رفع الحظر وتقديم ضمانات معتبرة ووقف المزاعم السياسية. عبد الله يان يؤكد ضرورة احترام المصالح الوطنية الإيرانية في مفاوضات فيينا وعدم تجاوز خطوطها الحمراء. وزير الدفاع الروسي يؤكد أن المناورات التي انطلقت بإشراف بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني على أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات صالحة وإغلاق المزاعم السياسية. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي أن إيران قدمت اقتراحات بناءة خلال مفاوضات فيينا، وأكدت مرارا ترحيبها بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني. وأوضح أن مقترحات الأطراف الأخرى تناقش في ضوء مدى توافقها مع مصالح الشعب، لافتا إلى أن سياسة الضغوط تقوض فرص الوصول إلى اتفاق. من جهته قال ماكرون أنه تم إحراز تقدم جيد في محادثات فيينا، ونأمل أن تختتم المحادثات بأقرب وقت ممكن. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن على الأطراف الغربية اتخاذ قرارها النهائي بإنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد إيران أو مواصلة سياساتها الحالية. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ على هامش مؤتمر ميونخ، إذا انحصر الخيار الأخير بين عدم الاتفاق أو تجاوز مصالح الشعب الإيراني، فخيارنا المؤكد هو احترام المصالح الوطنية وعدم تجاوز خطوطنا الحمراء. بدوره قال الوزير شالنبرغ إنه لا شك في أن إحياء الاتفاق النووي وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها هو الحل الحاسم للأزمة التي سببها الرئيس الأمريكي السابق. وأضاف أنه رغم أن النمسا ليست طرفا في الاتفاق، إلا أنها ملتزمة بشدة بأي مساعدة ممكنة. وحول تواصل مباحثات إلغاء الحظر في فيينا عن الشعب الإيراني، إليكم التقرير التالي.
بين الحظر والتعنت الدبلوماسي الغربي وعامل ضغط الوقت، منعطف حاسم في مفاوضات إلغاء الحظر، لكنه يزيد من إصرار الجمهورية الإسلامية على ثوابتها في هذا الخصوص. خطوط إيران الحمر واضحة ومطالبها محقة جلية لا لبس فيها، يؤكد عليها في كل مرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بضرورة رفع كل إجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، مشددا على مراعاة الخطوط الحمراء لإيران في المفاوضات الجارية في فيينا. آخر مستجدات مسار مفاوضات رفع الحظر ناقشها أمير عبد اللهيان خلال لقائه رؤساء وزراء دول عدة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتبادل وجهات النظر مع نظيره الهولندي فوبكي هويكسترا بهذا الخصوص، كما بحث العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورة أن تسعى إيران وهولندا لتقريب وجهات النظر بينهما وتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين من أجل توسيع العلاقات الثنائية. الحراك الدبلوماسي المكثف بخصوص الملف النووي الإيراني يجري على قدم وساق، إلا أنه لا يمكن التكهن بالموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي في مفاوضات فيينا، حسب ما يؤكد مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حيث اعتبر ما نقل عن دبلوماسيين أوروبيين حول اكتمال مسودة الاتفاق النهائي هذا الأسبوع مجرد تكهنات، مشيرا إلى وجود نقاط خلافية مهمة لم يتم التوافق عليها حتى الآن، وقال إن هذه النقاط الخلافية تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة من الأطراف الغربية. وأضاف المصدر أن عدم وجود الإرادة السياسية لدى الغرب أدى إلى تكهنات عديدة حول الموعد النهائي للمفاوضات. وفي هذا الخصوص قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل، لأن نجاحها مرهون بنجاح الأطراف في ذلك بسرعة كبيرة.
لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات، لكن إذا لم ننجح بسرعة كبيرة فإن المفاوضات قد تفشل. المسؤولون الإيرانيون لديهم خيار، الآن لحظة الحقيقة.
شولتز أوضح خلال مؤتمر ميونخ للأمن أنه من غير المقبول أن تواصل إيران تخصيب اليورانيوم وتعلق في الوقت نفسه مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تعبيره، وشدد على أنه لا يمكن قبول التسلح النووي لإيران لأن أمن الكيان الإسرائيلي غير قابل للتفاوض.
أعرب وزير الخارجية القطري عن ترحيبه بتوصل مفاوضات رفع الحظر الجارية في فيينا إلى اتفاق، وقال إنه من مصلحتنا أن يكون هناك اتفاق. وعبر محمد بن عبد الرحمن الثاني عن الأمل بأن يلي الاتفاق تفاهم إقليمي بين دول مجلس التعاون وإيران، مضيفا أنه من مصلحتنا الوصول إلى تفاهم مع إيران. وفي إشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدان المتشاطئة على الخليج الفارسي، قال الثاني إن المفاوضات تجري بين بلدان تبعد آلاف الأميال عن إيران ونحن نعيش بجوارها. قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن موسكو لا تريد الحرب لكنها مستعدة للدفاع عن مواطنيها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، واتهم فياتشيسلاف فولودين الرئيس الأوكراني بالعمل على دفع روسيا إلى الحرب، وقال إنه دون دعم خارجي من غير المرجح أن يتخذ فلاديمير زيلنسكي مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب في وسط أوروبا. واعتبر فولودين اتهامات واشنطن لروسيا استفزازا متعمدا لتذليل المجتمع الدولي، محذرا من أنه إذا بدأت الحرب فإن أوروبا هي التي ستصبح ساحة للقتال. كشف وزير الدفاع الروسي أن التدريبات التي أجرتها اليوم قوات الردع الاستراتيجية الروسية تحت إشراف الرئيس بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. وحسب سيرجي شويغو فقد تم اختبار عمليات التحكم بالأسلحة النووية والأسلحة ذات الخطورة المحتملة المتزايدة ضمن إطار إدارة موحدة. وسبق للكرملين أن أعلن بأن التدريب شمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، وأنه جرى بهدف اختبار جاهزية مؤسسات الإدارة العسكرية وطواقم الإطلاق والسفن والغواصات. وتشارك في التدريبات القوات الجوفضائية وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الاستراتيجية الروسية وأسطولي البحرين الشمالي والأسود في الجيش الروسي. وحول الأزمة المتعلقة بين روسيا وأوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
توتر مستمر ومتصاعد تشهده الأوضاع في أوكرانيا، حيث تصاعدت التكهنات الأمريكية حول الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن غزو موسكو لكييف واقع لا محالة بحسب تعبيره، مضيفا أنه واثق من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراره بغزو أوكرانيا، مشددا في الوقت نفسه على أن الأوان لم يفت للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. وأشار إلى أن بلاده لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا لكنها ستفرض عقوبات قاسية إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.
أنا على قناعة بأن بوتين اتخذ قراراً بشأن المزيد من الخطوات تجاه أوكرانيا. إن روسيا اليوم أمام خيارين، أما الحرب والمعاناة التي ستجلبها وأما الدبلوماسية التي ستجعل العالم أكثر أمنا.
وفي السياق نفسه أعلن مسؤول في البنتاغون أن أكثر من 40% من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا اتخذت وضعاً هجومياً. وقالت المخابرات الأمريكية إن إعلان روسيا سحب المزيد من قواتها من قرب الحدود مع أوكرانيا خطوة تضليلية متعمدة. إلى ذلك واصلت روسيا تكذيبها للتصريحات الأمريكية والغربية بشأن نيتها غزو أوكرانيا، وقالت إن جميع التقارير مضللة وكاذبة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة لم تبدي تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية، مضيفا أن كييف لم تنفذ اتفاقية مينسك. وعلى الأرض أيضا تصاعدت التوترات العسكرية الميدانية، حيث قالت مصادر من دونيتسك ولوغانسك إن القوات الأوكرانية تستعد لدخول دونباس وسط مناوشات عسكرية مستمرة تشهدها المنطقة منذ أيام. كما هز انفجار ثان مدينة لوهانسك، واتهم الانفصاليون الجيش الأوكراني بخرق اتفاق وقف النار في دونباس. وفي غضون ذلك أعلنت روسيا أنها بدأت تدريبات نووية تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين، كما انطلقت مناورات لقوتها الاستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ باليستية وكروز. كما أعلنت موسكو استدعاء قوات الاحتياط لإجراء تدريبات عسكرية. ونفى الكريملين في بيان أن تكون التدريبات النووية الروسية مؤججة للتوترات مع الغرب، قائلا إن المناورات العسكرية جزء من عملية تدريب روتينية تتسم بالشفافية.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. برنامج الغذاء العالمي يحذر من قطع المساعدات على ملايين الأشخاص في اليمن بسبب نقص التمويل. المعارضة البحرينية تحذر من أن تمكين الصهاينة من أمن البحرين سيحولها إلى فلسطين ثانية. مقتل وإصابة أكثر من 25 شخصا بتفجير انتحاري في بلدة شمال العاصمة الصومالية مقديشو. أهلا بكم من جديد. أعلن برنامج الأغذية العالمي اقتطاع حصص المساعدات الغذائية عن ملايين اليمنيين بسبب ما يعانيه من أزمة تمويل كبيرة. وقالت مديرة البرنامج لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا كورين فلايشر إن تمويلات المانحين تراجعت بشكل حاد هذا العام، وتغطي فقط 18% مما يحتاجه البرنامج لأنشطته في اليمن. كما أشارت إلى تخصيص أموال لخمسة ملايين يمني فقط من أصل 13 مليونا لأنهم على شفير المجاعة. وتعد دول تحالف العدوان السعودية والإمارات والولايات المتحدة من أكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية في اليمن. أعلنت منظمة انتصاف أن عدد ضحايا العدوان على اليمن من الأطفال والنساء تجاوز 13,300 شهيد وجريح. وأوضح تقرير المنظمة أن حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء تجاوزت 6,270، فيما بلغ عدد الجرحى 7,040 شخصا. وحذرت رئيسة المنظمة من التداعيات الكارثية لاستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية على كافة القطاعات الحيوية خاصة القطاع الصحي، مشيرة إلى تسببه بارتفاع مؤشرات الوفيات وتهديد المستشفيات بالإغلاق. وحملت أمريكا والسعودية مسؤولية كل تلك الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب اليمني. أعلن حزب الله إطلاق طائرة استطلاع مسيرة متطورة في أجواء فلسطين المحتلة، حلقت لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد حزب الله أن الطائرة المسيرة عادت إلى قاعدتها سالمة، لافتا إلى فشل جيش الاحتلال في اعتراض الطائرة وإسقاطها. وحول فشل كيان الاحتلال في اعتراض الطائرة المسيرة التي أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان صوب الأراضي المحتلة، نتابع وياكم التقرير التالي.
لم تستطع منع طائرة مسيرة من اختراق أجواء الأراضي المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بفشله في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان وفقدانه لأثرها، وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تكن مسلحة، ويبدو أن حزب الله أرسلها لجمع المعلومات. وأوضح جيش الاحتلال أن الطائرة عادت إلى لبنان مرة أخرى، ونفذ طيران الاحتلال عددا من الغارات الجوية الوهمية فوق المناطق في جنوب لبنان، ويأتي ذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل بسبب تسلل الطائرة، بالإضافة إلى تفعيله لنظام القبة الحديدية وإطلاقه للصواريخ بهدف اعتراضها. وتم استدعاء طائرات حربية ومروحيات عسكرية لإسقاط المسيرة، لكنه فشل في ذلك. هذه العملية أتت بعد يومين من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي أكد فيها أن المقاومة في لبنان أصبح لديها القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وأن المقاومة باتت أيضا تطور طائرات الاستطلاع بخبراتها الذاتية، مشددا على أن القوس النزولي للاحتلال بدأ بالانحدار مع تشكل محور المقاومة في المنطقة.
مثل ما نحن ملكنا القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات، وبدو يشتري يقدم طلب، مش محتاجين نقول من إيران. ولذلك هاي المعركة بين الحروب بهذا الهدف ما إلى أي قيمة، وإذا بيكمل هيك الله أعلم شو حنصنع وشو حنساوي.
حزب الله نشر أيضا مقطع فيديو حمل عنوان بعض من بأسنا لتدريبات عسكرية لعدد من أفراد القوة الخاصة في المقاومة في إحدى مناطق جنوب لبنان، ويظهر في الفيديو مقاتلون في المقاومة الإسلامية يقومون بتدريبات عسكرية في منطقة جبلية ويطلقون الرصاص وهم على زلاجات وعربات ثلج على أهداف ترمز لكيان الاحتلال الإسرائيلي موضوعة على مسارهم، بالإضافة إلى قيامهم ببعض الفنون القتالية العسكرية. ويؤكد مراقبون أن حزب الله تطور بطريقة ملفتة وسريعة وبات يشكل قوة ضاغطة ومرعبة لكيان الاحتلال.
حذرت قوى المعارضة البحرينية من أن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي للبحرين سيحولها إلى فلسطين ثانية، ولفت بيان لهذه القوى إلى أن سمح السلطات بدخول الصهاينة إلى الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة على شبكة الاتصالات سيزوج بالبلاد في مغامرات غير واعية قد تجلب له الدمار. واعتبر البيان الموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية لكيان الاحتلال على أرض البحرين بيعا كاملا للسيادة الوطنية وتآمرا على دول الجوار وتهديدا لكامل المنطقة. ودعت قوى المعارضة جماهير الشعب للتصدي لمخططات التطبيع، مؤكدة أن ما يمر به البحرين اليوم هو مرحلة خطيرة. هز انفجار قوي بلدة في شمال العاصمة الصومالية مقديشو موقعا ما لا يقل عن 16 قتيلا وجريحا، وأفادت مصادر الشرطة أن إرهابيا قام بتفجير نفسه في مطعم ببلدة بلدوين، مشيرة إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأن بين الضحايا مسؤولان محليان. ووقع الهجوم رغم التدابير الأمنية المشددة التي فرضت في البلدة عشية الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. تتواصل الفعاليات التضامنية الفلسطينية مع الأسرى في سجون الاحتلال، ونظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس وجمعية واعد في غزة صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقامت الفصائل الفلسطينية بعد الصلاة مؤتمرا صحفيا شددت فيه على مواصلة الدعم الفلسطيني الشامل للأسرى والتمسك بالثوابت الفلسطينية. حول مواصلة الفعاليات التضامنية الفلسطينية مع الأسرى في سجون الاحتلال نتابع وإياكم التقرير التالي.
معركة الحق من أجل الحياة تحتدم داخل السجون الإسرائيلية.
العدوان لا يمكن أن يواجه إلا برد العدوان.
وبالمقابل تتواصل فعاليات التضامن معهم، فقد نظمت حركة حماس صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة احتجاجا على الإجراءات العقابية ضد الأسرى، والتي من بينها منع إدخال الدفاتر والكتب إليهم وحرمانهم من أداء صلاة الجمعة جماعيا وحرمانهم من الزيارة واستمرار الإهمال الطبي.
ف قضية الأقصى هي خط أحمر، قضية الأقصى هي ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية، كما قضية اللاجئين والقدس والحقوق الثابتة. لذلك كل الخيارات مفتوحة لشعبنا الفلسطيني، لن نقف مكتوفي الأيدي، سندافع عنهم بفلذات أكبادنا، لن نتراجع قيد أنملة من أجل أن يخرج أسرانا البواسل ويانوا ويعودوا إلى أحضان أمهاتهم.
معركة حقيقية داخل سجون الاحتلال، العدو الصهيوني يحاصر ويمنع أسرانا الأبطال من الفورة، منحهم من الزيارة، منحهم من الكانتينا. نحن مستمرون في دعم أسرانا الأبطال داخل سجون كل الطرق، وكافة أنواع المقاومة جاهزة للدفاع عن الأسرى. جماهير شعبنا الفلسطيني جاهز للدفاع ومساندة أسرانا الأبطال. هذه فعالية ضمن سلسلة فعاليات قادمة خلال الأيام القادمة، دعما وإسنادا لأسرانا إلى أن يتراجع العدو الصهيوني.
الفصائل الفلسطينية أعلنت عبر مؤتمر صحفي ضم قيادات العمل الوطني والإسلامية عن تفعيل كل الطرق والوسائل لمساندة الأسرى، في إشارة إلى أن التضامن قد يصل لأبعد مدى على غرار معركة سيف القدس.
سنقاتل هذا العدو في كل ميدان إذا تمادى، التصعيد بالتصعيد، القوة بالقوة، معادلة مفروضة فرضناها بالقوة. في أي تعدي للعدو لن نكف مكتوفي الأيدي، وخاصة داخل السجون. الأسرى ليسوا وحدهم، لن يخوضوا هذه الانتفاضة وحدهم. إذا تمادى العدو سيكون الميدان هو الشاهد على الأفعال.
5000 أسير من بينهم 100 أسير يعانون من أمراض مزمنة، و35 أسيرا يعانون من مرض السرطان، والأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم.
معركة سيف القدس ونفق جلبوع هزيمة لا زال يدوي صداها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ولكن الاحتلال يدرك جيدا أن قضية الأسرى هي قبلة الفلسطينيين الوطنية والتي لا يختلف عليها أي لون أو طيف سياسي.
اجتاحت العاصفة يونس القادمة من المحيط الأطلسي بريطانيا وإيرلندا برياح شديدة بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة الواحدة، وأسفرت العاصفة يونس عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات، وأيضا تسببت بإلغاء الكثير من الرحلات الجوية فضلا عن القطارات. للمزيد من التفاصيل حول اجتياح العاصفة يونس القادمة من المحيط الأطلسي لبريطانيا وإيرلندا نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
مصحوبة برياح شديدة تبلغ نحو 196 كيلومترا في الساعة، تضرب العاصفة يونس القادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوروبا، وتسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن. هيئة الأرصاد الجوية البريطانية قالت إن العاصفة يونس التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا تشكل خطرا على الحياة، ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها بشجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير، ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا. يونيس ضربت غرب إنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوال، حيث ضربت الأمواج الساحل، وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونس مستويات قياسية. وقالت السلطات أن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس. وفي هولندا تسبب سقوط أشجار بمقتل 3 أشخاص، وقالت إدارة الإطفاء في أمستردام أن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة وثالثا في منطقة ديمن القريبة، وطلبت شرطة المدينة عدم الخروج إلى الشوارع، كما ألغيت نحو 390 رحلة طيران وكذلك رحلات القطارات في أنحاء البلاد. وفي بلجيكا طاحت الرياح العاتية برافعة لتسقط على سطح مستشفى، وتوفي رجل بريطاني بعدما دفعته الرياح العاتية من على قاربه في الماء، ورجل لقي حتفه في إيرلندا بعدما سقطت عليه شجرة أثناء إزالة حطام العاصفة.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن رفع الحظر وتقديم ضمانات معتبرة ووقف المزاعم السياسي. عبد اللهيان يؤكد ضرورة احترام المصالح الوطنية الإيرانية في مفاوضات فيينا وعدم تجاوز خطوطها الحمراء. وزير الدفاع الروسي يؤكد أن المناورات التي انطلقت بإشراف بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. بهذا وصلنا وإياكم إلى الختام، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى تجوال جديد يأخذنا إلى عالم الثقافة والفن في ربوع إيران بعد أن اجتازت الذكرى 43 لانتصار ثورتها المجيدة.
مستمعينا، وضمن احتفالها بهذه الذكرى فقد شهدت كعادتها أضخم عرس سينمائي، إنه مهرجان فجر السينمائي، والذي سيكون محط حديثنا اليوم لنتعرف على أجوائه وأقسامه ومختلف حقوله.
نتمنى لكم وقتا طيبا مع البرنامج.
مستمعينا الكرام، تزامنا مع إقامة الاحتفاليات بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أقيمت الدورة 40 من مهرجان فجر السينمائي من 1 حتى 11 من فبراير 2022 في العاصمة طهران، وقامت إدارة المهرجان باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية للحؤول دون انتشار الجائحة بين المشاركين فيه، وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.
لقد عرفت السينما الإيرانية الحديثة نفسها على المستوى العالمي على أنها سينما الأخلاق والإنسانية المنسجمة معاييرها مع قيم الثورة الإسلامية، وهي تعكس ومضات عن الثقافة الإيرانية الإسلامية. وعلى هذا الأساس يهدف مهرجان فجر السينمائي، واعتمادا على هذه القيم والمعايير، إلى دعم السينما الأخلاقية والباعثة على الأمل والوعي لتحدد أفضل الأعمال السينمائية التي قدمها صناعها خلال السنة، ولتقوم أيضا بتكريم العاملين والناشطين في هذه الصناعة المهمة في البلاد وعلى مستوى العالم، سعيا منه إلى تطويرها وتنمية نشاطاتها.
فيما انقسمت برامج المهرجان لهذه الدورة إلى قسمين رئيسين، هما القسم الثقافي والقسم التنافسي، ولكل منهما فروع وأقسام نتعرف عليها خلال البرنامج. القسم الثقافي الذي تكون من فروع هي: أولا، سينما التراث الإيراني. احتوى هذا القسم، والذي عرف بالفارسية جانجي نهاية سينمايا إيران، على عرض أفضل الأعمال المختارة للأدوار الماضية من مهرجان فجر، ضمن الاهتمام بأهداف المهرجان وتوفير الظروف التقنية الحديثة لعرض الأعمال السينمائية التراثية.
ثانيا، الندوات العلمية السينمائية. سعى قسم الندوات العلمية السينمائية إلى توفير أجواء تفاهم وتنمية المعلومات وتبادلها لأفق الأفكار السينمائية والثقافية ضمن الاستراتيجيات والدراسات العلمية، وبمشاركة مختلف الباحثين والمفكرين والنقاد في مجال السينما والثقافة.
ثالثا، الندوات الصحافية للسينما الإيرانية والتي سعت إلى إقامة الندوات الصحافية لانعكاس أهم أحداث السينما الإيرانية، إذ وفرت مجال الحديث والحوار بين الإعلاميين وأصحاب السينما لتبادل الآراء والأفكار حول السينما وآفاقها المستقبلية، وذلك بحضور الكبار من المفكرين والشخصيات البارزة في الإعلام والسينما.
رابعا، تكريم الشخصيات السينمائية وتعريف جمهور المشاهدين بالإنجازات الثقافية والفنية والحرفية التي جسدها المبدعون في السينما الإيرانية بهدف عرض تجاربهم للآخرين وزيادة مستوى حرفية الحوار وعلميته في السينما الإيرانية.
خامسا، الأقسام التنافسية لمهرجان فجر السينمائي، والذي يشمل حقلين هما: أولا الآفاق المستقبلية للسينما الإيرانية، وثانيا إعلانات السينما الإيرانية. سعى حقل الآفاق المستقبلية للسينما الإيرانية إلى تحديد أفضل الأعمال السينمائية والإنجازات الثقافية والفنية والتقنية والحرفية في السينما الإيرانية، ولتحقيق هذا الهدف أقيمت المسابقات التالية: مسابقة الأفلام في السينما الإيرانية العنقاء، مسابقة الأفلام الوثائقية السينمائية، مسابقة الأفلام القصصية القصيرة.
في هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات، نتوقف عند الفقرة التالية تحت عنوان أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أضيفت مجموعة من البرامج الثقافية إلى مهرجان فجر السينمائي 40 لأول مرة في تاريخه، ونظمت الدورة 40 في جزئين: الأقسام الثقافية والأقسام التنافسية. من ضمن هذه الفعاليات جائزة جندي الوطن الخاص الفريق الشهيد قاسم سليماني، وقد أنهى أعماله بمشاركة كبار الفنانين والسينمائيين الإيرانيين، مع الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات وتوزيع جوائز العناق البلورية. وقد أعلن في الحفل الختامي فوز فيلم موضع مهدي بجائزة العناق البلورية، مع الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات وتوزيع جوائز العناق البلورية. وقد أعلن في الحفل الختامي فوز فيلم موضع مهدي بجائزة العناق البلورية كأفضل فيلم، إذ تدور قصته حول القائد العسكري الإيراني مهدي باكري الذي قتل في الحرب المفروضة. والفيلم الذي أخرجه هادي حجازي حصد أكثر عدد من الجوائز في عدة فئات. ثم فيلما علفزار أي المرتع الاجتماعي، وبرف آخر أي الثلج الأخير الاجتماعي الأسري. كما نال الفيلم احتضار للمخرج حجة طاهري جائزة العناق البلورية في فئة الأفلام الوثائقية، والفيلم إرفاق القصير جائزة العناق البلورية في فئة الأفلام القصيرة، وفاز المخرج رضا مير كريمي بجائزة أفضل مخرج لفيلمه حارس الليل. كما نال كاظم دانشي جائزة العناق البلورية لأفضل سيناريو لفيلم علفزار، وحصل الممثل الشهير أمين حياي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم برف آخر أو الثلج الأخير، فضلا عن حصول نادر سليماني على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ضد. وفازت الممثلة طناس طباطبائي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم برؤيا بلا أحلام، فضلا عن حصول الممثلة صدف إسبهبودي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في علفزار. وكان الفيلم اللقاء الخاص الرومانسي حصل على أعلى نسبة أصوات من قبل الجمهور في عملية الاقتراع. يذكر أن العروض السينمائية أقيمت في 70 صالة سينمائية موزعة على 41 مركزا ثقافيا في طهران وجميع المحافظات الإيرانية. ومن أصل 100 فيلم تقدمت للمسابقة الرسمية، اختارت لجنة التحكيم 22 عملا للمنافسة على الجائزة الرئيسية، إلى جانب 10 أفلام في فئة الأفلام القصيرة و8 أفلام في فئة الأفلام الوثائقية.
اما جایزه بهترین فیلم جشنواره چهل. موقعیت مهدی جناب آقای حبیب الله والی نژاد.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع وقفة مع مهرجان فجر السينمائي لعام 2022.
نعم أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نلقي نظرة إلى القرارات والقوانين المتعلقة بحقل الآفاق المستقبلية للسينما الإيرانية كعنوان عام لمهرجان فجر السينمائي، فإن الأعمال التي كان بإمكانها المشاركة في المهرجان هي أفلام تم إنتاجها قبل إقامة المهرجان ولم تشارك فيه، ولذلك فإن جميع الأفلام التي شاركت في أي حقل من الحقول التنافسية للمهرجان كان من المفروض أن تكون سنة إنتاجه بعد عام 2021، ولم يكن من ضمن الأفلام التي دخلت إلى لجنة التحكيم في الدورة الماضية من المهرجان. إضافة إلى ذلك، فإن الأفلام الراغبة للمشاركة في المهرجان في قسم مسابقة الأفلام السينمائية الإيرانية أي العنقاء كان عليها إحراز الضوابط التالية:
الحصول على تراخيص البث اللازمة من منظمة الشؤون السينمائية، وأن لا تقل مدتها عن 75 دقيقة، عدم عرضها في أي حدث سينمائي أو مهرجان أو سوق أو في أجواء العرض المنزلي في داخل البلاد أو خارجها. يذكر أن الأفلام المعروضة في القسم الدولي للأفلام الأطفال واليافعين تم استثناؤها من هذه القاعدة، أما الأفلام التي تمت مشاركتها في حقل مسابقة الأفلام الوثائقية السينمائية فقد احتوت على المعايير التالية: حصولها على تراخيص البث اللازمة من منظمة الشؤون السينمائية، والتأهل للدخول في قسم المسابقة لمهرجان حقيقات بدورته 15، وأن لا تتجاوز مدة العرض 75 دقيقة.
أما الأفلام المشاركة في حقل مسابقة الأفلام القصصية القصيرة فقد احتوت أيضا على تراخيص البث اللازمة من منظمة الشؤون السينمائية، وقد تأهلت للمشاركة في مسابقة الدورة 38 من مهرجان الأفلام القصيرة بطهران على أن لا تقل مدة الفيلم عن 3 ولا تتجاوز أكثر من 15 دقيقة.
مستمعينا الكرام، وقفة مع تقييم مستوى مشاركة الأفلام السينمائية والمضامين التي احتوتها في مهرجان فجر السينمائي 40 عبر المقابلة التالية مع الزميلة سعدية الشيبي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ منعم سعيدي المنتج والمخرج السينمائي من طهران. أستاذ، كيف تقيمون مستوى مشاركة الأفلام السينمائية والمضامين التي احتوتها؟ كذلك كيف كان إقبال الجمهور في مهرجان فجر السينمائي لدورته 40؟
شكرا لطرح هذا السؤال عن المهرجان العام الحاضر 2022 لمهرجان فجر السينمائي الإيراني. طبعا هناك مهرجان دولي بعد 5 شهور راح يقام، وفيها من إيران ومن كل الدول. مهرجان الحالي اللي هو بشباط وتزامنا يقام مع أيام فجر السينمائية وفجر انتصار الثورة الإسلامية. على العموم، هناك كما أنا اطلعت على بعض الأفلام لوائحها، في كم فيلم مهم مطروح حاليا لأخذ الجوائز الأساسية، وهما مقر مهدي أو موقعيته مهدي بالفارسي، والمرعى أو على غزار، واللقاء الخاص أو ملاقات خصوصي. هذه الأفلام أنا اطلعت عليها عن كثب، ولكن هناك أفلام أنا لم أراها، ولكن هناك إشادة كبيرة عنها أنه أفلام هي جيدة، مثل فريق البنات أو داستية دختران أو الثلج الأخير أو بعرفة أخر أو الرجل الخاسر بازنده مرد بازنده. هدول أيضا أسماهم مطروحة لأخذ جوائز أساسية في خلال هذا المهرجان، ولكن الملاحظ أنه هناك كم فيلم تطرق عن الدفاع المقدس أو المقاومة مثل ما سميتها أنا من بعد 2000، هي اسمها المقاومة، ولكن كل هذه الأفلام هي تناولت الحرب المفروضة العراقية على إيران، وهذا كان لافت للنظر. وفيلم مقر مهدي هو يروي حياة أحد أبطال أو قادة الحرس الثوري خلال الحرب المفروضة على إيران من العراق، هو مهدي باكري، وأخوه لما يستشهد علي باكري خلال هذا الفيلم، يعني يتطرق عنه أنه كيف بيسألون مهدي أنه نجيب الجثة، قال إذا فيكم تجيبون جميع الجثث جيبوها معهم، وإذا ما فيكم لا تجيبونها لحالة لأن ما في استثناءات. فالفيلم كثير كثير طبعا مرشح بشكل قوي جدا لأكثر من 8 جوائز أساسية، هي الفيلم أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل تمثيل وأفضل مؤثرات ميدانية وكثير من الجوائز الأخرى. وإن شاء الله هذا المهرجان يتوج بقبول وحضور جماهيري كبير طبعا، وحاليا أيضا هناك أكثر من 15 صالة سينما تعرض الأفلام المهرجان، ولم يبقى ولا تيكت واحد أو تذكرة واحدة للمارة الذين يرغبون بدخول السينما أو الصالة السينما ومشاهدة الفيلم، لأن كل البطاقات والتذاكر هي مباعة سلفا. ودمتم سالمين، إذا هناك أي أسئلة ثانية أنا بالخدمة.
الشكر الجزيل للأستاذ منعم سعيدي المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى تتمة برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، أما جوائز مهرجان فجر السينمائي لدورته 40 فقد تنوعت في حقول، هي جائزة العنقاء الذهبية لأفضل فيلم من زاوية الرؤية الوطنية، وهي الجائزة الخاصة التي تقدم باسم الشهيد قاسم سليماني، جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم، جائزة العنقاء البلورية الخاصة من لجنة التحكيم، جائزة العنقاء البلورية لأفضل إخراج، جائزة العنقاء البلورية لأفضل سيناريو، جائزة العنقاء البلورية لأفضل سيناريو مقتبس، جائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثل وممثلة بدور بطولي، وجائزة العنقاء البلورية لأفضل دور متمم للممثل والممثلة، جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصوير، جائزة العنقاء البلورية لأفضل إنتاج، جائزة العنقاء البلورية لأفضل موسيقى تصويرية، جائزة العنقاء البلورية لأفضل هندسة صوت، جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصميم الديكور، جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصميم الوجوه، جائزة العنقاء البلورية لأفضل المؤثرات الميدانية والبصرية، جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم رسوم متحركة، جائزة العنقاء البلورية لأفضل أول فيلم سينمائي يقدمه المخرج، جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم وثائقي سينمائي، جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم قصصي قصير.
أما قسم إعلانات السينما الإيرانية فهو يهدف إلى تحديد وتعريف أفضل الأعمال وأكثرها إبداعاً وتأثيراً في مجال التسوق لعرض الأعمال السينمائية، وبهدف تنمية مستوى الأعمال الإعلانية والإعلامية في مجال الصناعة السينمائية في حقل فن التصوير والبوسترات والدعايات والإعلانات المرتبطة بالسينما الإيرانية. وقد خصصت جوائز لهذا القسم، وهي جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصوير وأفضل بوستر وأفضل إعلان ودعاية.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى محطة من محطات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم مجددا. يقام سنويا أكبر مهرجان سينمائي في البلاد بالتزامن مع إقامة احتفاليات بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في 10 الفجر المباركة، وفي هذه الفترة بالذات يكون الشعب الإيراني على موعد لمشاهدة أفضل الأعمال السينمائية التي تمكنت أن تجد موقعها فيما بين الناس واستطاعت أن تلبي طموحهم إلى حد كبير. أقيمت الدورة 40 لمهرجان فجر في هذا العام، حيث سعت إدارتها إلى أن تقوم بالبرمجة الدقيقة والتنظيم المطلوب، لا سيما في الظروف الصحية التي فرضتها الجائحة، سعيا لإرضاء جمهور المتابعين ليس في العاصمة فحسب بل في مختلف المحافظات الإيرانية، ليتمكن أهالي سائر المحافظات أيضا من مشاهدة الأفلام السينمائية الجديدة والتي بلغ عددها 16 فيلما. إن تزامن إقامة مهرجان فجر السينمائي باعتباره أكبر حدث ثقافي في البلاد بالتزامن مع أيام 10 الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، يدعو من جديد إلى الرسالة العظيمة التي تتحملها كافة المؤسسات والمراكز، ولا سيما السينما الإيرانية اليوم، السينما التي اشتهرت على مستوى العالم بسينما الأخلاق والقيم والدعوة إلى الأصول الأخلاقية والإنسانية والدينية. وتشتد ضرورة القيام بهذا الدور مع تأكيدات قائد الثورة الإسلامية على مسألة جهاد التبيين وواجب الجميع في مواجهة التيارات التي تحاول حرف الحقائق وتضليل الناس. فالعالم اليوم بحاجة إلى سيادة القيم الأخلاقية والروحية النقية المستلهمة من صميم المعارف الإسلامية، وفي هذا المضمار تكون السينما ومهرجان فجر السينمائي أفضل وسيلة لبلوغ هذا الهدف، ليس على مستوى البلاد فحسب بل وحتى على المستوى الدولي.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع وقفة مع مهرجان فجر السينمائي لعام 2022. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
شكرا لطيب متابعتكم.
غيض من فيض.
أنا أشوف أحياناً كتابات ببعض الصحف لما يمرون بالمجالس يطون آراء. يا أخي مع احترامي وتقديري لك وأنت تحمل شهادة دكتوراه مثلاً وتريد تكتب بموضوع، اكتب بتخصصك. إذا تخصصك تاريخ اكتب بالتاريخ، تخصصك طب اكتب بالطب. أما حكم شرعي مو تخصصك ما لك شغل بيه، لا تدخل بيه. لأنه أفرض تحمل دكتوراه، حمل الدكتوراه منو قال لك أن الدكتوراه قحطية؟ شنو كلها 4 سنين شنو قيمتها؟ فقهاء أفنوا أعمارهم، فقهاء أفنوا أعمارهم بالبحث عن الحكم الشرعي. إحنا إن 1400 سنة نحتفل بذكرى الحسين من انقتل إلى الآن، زين؟ والطائفة مملوءة فقهاء ومملوءة علماء وناس، هذول ما يأخذون الحكم من جيب الصفحة، لا، حكم ماخذين من الكتاب ومن السنة. وأن النبي كان يعقد المجالس والإمام علي عقد مجلس وأئمة أهل البيت عقدوا ذكرى للحسين، يجي واحد يقول أنذني أشياء ما كانن موجودات والإسلام ما يقبل بيهن. أرجوك يا أخي مع احترامي لك مو شغلك رجاء، أكثر من هذا ما أقول أنا، بس أراجع ألفت نظرك لشيء، كتيب صغير اسمه إقناع اللائم على إقامة المآتم، إقناع اللائم على إقامة المآتم للمرحوم سيد محسن الأمين، بكل مصادر المذاهب الإسلامية، مو بس مصادرنا، لا، مصادر باقي المذاهب الإسلامية. ألفت نظر إلى أن يقرأ هذا الرجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتبن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
لك أرنو يا حبيبي،